السؤال الثالث يقول: ما معنى قول الإمام أحمد 3 كتب ليس لها أصول، وذكر منها التفسير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال عن موضوع قول الإمام أحمد رحمه الله 3 لا أصول لها وذكر منها التفسير. أنت لو رجعت إلى كتاب الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي لوجدته ذكرها بلفظ وهو اللفظ الصحيح، 3 كتب لا أصول لها، وقال هذه محمولة على كتب معينة. فقال أن معظم الملاحم مذكورة، الملاحم والتفسير والمغازي، قال أما الملاحم فحقا يعني لا أسانيد لها ولا أصل لها في الغالب، وأما التفسير فهناك كتاب مقاتل بن سليمان والكلبي، ثم ذكر كلام أحمد في تفسير الكلبي وأنه لا يحل النظر فيه، ثم بعد ذلك الخطيب البغدادي ذكر الكلام في السيرة وقال هذه مغازي الواقدي وهذه مغازي بن إسحاق، وتكلم عن مغازي بن إسحاق بكلام إلى آخره، وأن كانت مغازي بن إسحاق أصلا معتمدة وذكرها مع مغازي الواقدي غلط. هذا هو تفسير الخطيب البغدادي، أن أحمد يتكلم عن أخبار معينة فحسب. حنبل بن إسحاق ابن أخي له كتاب في الفتن، والفتن هي أخت الملاحم، ونعيم بن حماد له كتاب في الفتن، وأحمد خرج أحاديث كثيرة وأعلى مجموعة أحاديث منها في الباب. طيب، وأما التفسير فمعلوم أنه رحمه الله له كتاب في التفسير، وهناك من شكك فيه، ولكن الزجاج في معاني القرآن ذكر التفسير، ولو نظرت في كتب العقيدة المروية عنه لوجدته يستشهد بتفاسير السلف، وهذا كان كثيرا، يعني هو يستشهد بالتفاسير حتى في مسألة القراءة خلف الإمام، المسألة المشهورة: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال أجمع الناس على أنها في الصلاة. طيب، وأما المغازي فالإمام نفسه له استشهادات معروفة في بأخبار المغازي. إذن ماذا يعني بقوله لا أصول لها؟ هل كما أراد قال الخطيب أنه يأخذ كتب معينة لأناس معينين، أم ماذا أراد؟ أو أراد أن أغلب الروايات في الباب لا أصول لها؟ هذا عائد لمعنى الأصل عند العلماء. فما الذي يراد بالأصل؟ هل يراد بالأصل؟ أهلا ومرحبا، السلام ورحمة الله، خلوني من هذا، ها؟ مو تقضونه؟ هل يراد بالأصل؟ ما الذي يراد؟ هل يراد الشيء الصحيح؟ أم يراد الشيء المتصل؟ فإنك لو رجعت إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله ستجد أنه جمع الأحاديث المتصلة، متصلة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجمع الموقوفات، لأن هذه باب آخر، ولم يجمع المراسيل، وإنما جمع الأحاديث المتصلة المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تحقق بطلانه أو بطلان اتصاله أو بطلان رفعه إلى رسول الله تركه أو أمر بالضرب عليه، وما كان ليس كذلك فإنه يخرجه وإن كان ضعيف الإسناد، إذا كانت تعضده مقاصد الشريعة العامة. أنت الآن لو تأملت في أخبار السيرة المروية، كثير منها كان يرويه أبناء الصحابة، فمثلا عروة بن الزبير له مغازي يذكرها، الناس يعرفون أنها مغازي سليم، ولكنها ليست متصلة الإسناد، ولا يقول حدثني فلان أو فلان أو فلان بعينه عن رسول الله، وإنما يرسل إرسالا، لكن هذا الإرسال هو معروف من أين أخذه، هو من بيتي، من بيت صحابة، فأمه أسماء، والدها أبي بكر، وخالته عائشة، ووالده الزبير، وأخوه عبد الله بن الزبير، فالبيت خالد. كذلك مثلا عاصم بن عمر بن قتادة حفيد قتادة بن النعمان، فكانوا يرسلون، لم يكونوا يهتمون بذكر الإسناد متصلة، لأن الأمر معلوم من أين أخذ. ولهذا مثلا عندنا مغاثي موسى بن عقبة. موسى بن عقبة ذكر في قصة جمعه للمغاثي أنه وجد بعض الناس يدعون أن ما ليس لهم في أمر المغاثي، يعني يدعي أن والله جدي شهد الغزو الفلاني ولم يشهد، فقال لا، لابد أن نجمع المغاثي. فأحمد يقصد والله أعلم أن الغالب عليها أنها ليست مثل أحاديث الأحكام يتصل إسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الصحابي الحديث والرفع إلى رسول الله. فإن أحاديث السيرة، نعم هناك أحاديث كثيرة للسيرة تجدها في الصحيحين، لكنك إن قارنتها مع الأخبار المرسلة لوجدت الأخبار المرسلة أكثر، وإن كانت في العادة تكون مراسيل قوية، فتجد أخبار التفاصيل التفاصيل. فأنت مثلا لو قلت لك اجمع لي الأحاديث الصحيحة في غزوة بدر، أنت غزوة بدر مستيقن من وجودها، موجودة في القرآن، أجمعت عليها الأمة. حين تأتي وتنظر في الأخبار الصحيحة تجد أخبارا إذا جمعتها تشهد بالتواتر. إذا ذهبت إلى كتب السيرة ستجد بعض الأخبار متصلة الإسناد فعلا، ولكنك ستجد الكثرة الكاثرة مرسلة، وهي مراسيل محتملة. فهذه المراسيل تحتمل إلا يوجد لها ما يعارضها من المتصل أو المراسيل الأخرى. وحين تأتي إلى التفسير، حين تأتي إلى التفسير، فإن التفسير في غالبه مروي من طريق تلاميذ الصحابة، أو حتى الصحابة حين يفسرون يقولون نزلت في كذا لا يقول سمعت رسول الله. غالب تفاسير الصحابة لا يقول سمعت رسول الله، هو يعتمد على أنك تعرفه من أين أخذ. لهذا أبو هريرة مرة حدث بحديث فقال له كعب سمعته من رسول الله؟ فقال أبو هريرة فنزلت التوراة علي. طبعا هو معروف، فالناس كانوا يفسرون وكذلك التلاميذ هم اتخذوا هذه الطريقة. فإن مجاهدا الذي قال سفيان إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبه، فإن مجاهدا في غالب أحواله لا يسند يقول سمعت ابن عباس في تفسيره، لكننا في كثير من الأحيان نجد مجاهد يقول كلمة ثم تجد سعيد بن جبير يقول نفس الكلمة وعكرمة يقول نفس الكلمة ثم نجدها مروية على ابن عباس شخصيا فنعلم أنه أخذها من ابن عباس. وهذا الأصل حتى يثبت لنا خلافه وعكسه، وكان هذا الأصل يفهمه العلماء ويقدرونه. لهذا ابن القيم لما تحدث عن أثر مجاهد في المقام المحمود المشهور قال فإن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخه بل شيخه الفوقاني، يعني عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس. ولهذا ابن تيمية نبه في بيان تلبيس الجهمية أنك إذا وجدت تفاسير التابعين تتفق على معنى واحد أن الآية نزلت في فلان أو في القصة الفلانية فعليك أن تقبل هذا، ولكن انتبه إلى شيء أنهم قد تختلف ألفاظهم، فما اختلفوا فيه فهذا لا تقر به، ولكن أقر بالمعنى العام. فمثلا الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أنها نزلت في أبو بكر الصديق، لا يوجد لهذا إسناد واحد صحيح متصل، ولكن يوجد لها أسانيد عدة واتفاق المفسرين بل إجماع تقريبا. وما أكثر الأمور التي مثلا تجد الطبري يدعي فيها الإجماع لكون غالب عامة المفسرين قائلين بها، والطبري لا يعتد بمخالفة الواحد. ثم تجد بعض المعاصرين ماذا يقولون لك؟ يقولون لك لا يثبت شيء في هذا، هو يريد إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا مثلا بعض الكتب الحديثة مثل كتاب حكمة بشير ياسين وغيره، هذا كتاب غير وافي بالمقصود، لأنه طرح كل آثار التابعين والصحابة اطرحها إذا وجد في أسانيد بعضها ضعفا أو إذا وجد شيئا مرفوعا في الباب يفترض التعارض بينه وبين هذه الآثار، علما هذه الآثار لا تعارض المرفوع في الغالب إذا توارد الناس عليها. طيب فهذا قول الإمام أحمد هذا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم يقين أنه فسر القرآن، يقولون لم يكن هناك 10 آيات إلا ونعلم أين نزلت وفي من نزلت وحلمنا رسول الله. طيب أين ذهب هذا؟ ستجد تفاسير للصحابة والتابعين، نعم بعض التابعين ربما لا يبلغه شيء في الآية فيجتهد اجتهادا خاطئا، هذا نظير الأحكام. فنحن نرى في فتاوى الصحابة والتابعين في الأحكام ما هناك فتاوى عندهم كثيرة جدا يكون أصلها مرفوع وتوافق المرفوع، وهناك فتاوى على الاجتهاد وعلى القياس، لكن نعلم أن تفسير أن الأحكام التي حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن مجموع قولهم. وكذلك في التفسير، التفسير الذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته لا يخرج عن مجموع قولهم. فهذا القول من أحمد فيه إرشاد، ولهذا ابن القيم يقول وكتب السلف مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي في إعلام الموقعين، فكيف يحتج بتفسير التابعين ونحن نعرف أن التابعين أقوالهم ليست حجة؟ لا، ليست حجة كأفراد، ليست حجة إذا اختلفت، أما إذا تتابعوا على القول ويجزمون أن الآية نزلت في فلان أو نزلت في فلان أو كذا، ثم لا يعلم لهم معارض مكافئ، فإن مقالتهم هذه مع اتفاقها وسلامتها من المعارض تكون بمنزلة التنصيص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يفهمه العلماء ولا يدركه أشباه المتعلمين. ولا أما موضوع الملاحد، فإنك لو قرأت في كتاب الفتن لنعيم بن حماد لوجدت أنه قد وضع على لسان كعب وغيره من الأخبار في الملاحم ما يحكي خلافة العباسيين وغيرهم، وحتى خبر الرايات السود الذي كذب به الناس في زماننا هو الخبر لو تقرأه تجده في العباسيين. العباسيين في تلك الخلافة التي جاءت لنا ببدايات ببذور التشيع الغالي وبذور الشعوبية ثم تسليط أهل الرأي ثم ترجمة الكتب، سبحان الله يعني، فسبحان الله، وبضعف حركة الفتوحات مقارنة بالفتك بالمسلمين، سبحان الله الشاهد. فأخبار الملاحم هذه كثير منها يعني مثل ما قال الإمام أحمد لا يصح في رايات السود شيء، لكن هناك أخبار للملاحم قليلة صحيحة ثابتة ترفع إلى رسول الله، هناك أخبار الملاحم تنسب إلى كعب. طيب، فما دامت تنسب إلى كعب فهي ليست بمعنى الأصل عند الإمام أحمد، لأن اتفقنا أن الأصل أن السند متصل إلى رسول الله، أو بعضها ينسب إلى الصحابة من كلامهم، وهذا كثير أيضا. فإذا نظرت في الأمور التي لا تصح والأمور التي نسبت لكعب والأمور التي نسبت للصحابة سواء صحت ولم تصح وقارنتها بالصحيح الثابت لوجدته قليلا. فهذه عبارة أحمد على طريقة العرب في التغليب، العرب تنفي الشيء وتريد أن أغلبه غير موجود، يقول فلان لا خير فيه، هذا غير حقيقي، راح تقول لا في خير فيه الخير الفلاني. هو هذا الذي يقصد، عندهم أسلوب في التغليب بالكلام. طيب، فهذا هو مقصود الإمام، وليس مقصوده أنه يعني كل الأخبار التي فيها لا تثبت أو لا غير صحيح، وإنما يقصد أن هذه أبواب في الغالب تؤخذ إما من الأسانيد الموصلة كما في المغازي، ها، وإما من الموقوفات والمقطوعات كما في التفسير، وإما في المروي عن بعض من أسلم من أهل الكتاب أو أخبار الصحابة والتابعين كما في الملاحم. هكذا أفهم كلام الإمام رحمه الله، والله المستعان. هذا بخلاف أحاديث الأحكام والتي هي أشد الأحاديث للتعامل مع الناس، فإن أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب يشددون فيها وينظرون فيها الحمد لله ينظرون فيها نظرا مدققا، ولهذا كتب السنن عامتها تركز في الأحكام، حتى إذا جاءت تروي في الأذكار أو الآداب يضعف الشرط. طيب، فحديث الأحكام في غالبها يوجد فيها أسانيد متصلة وأصول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمور الحلال والحرام هذه عند العلماء فيها أشد التشديد والشروط الجليلة والدقيقة. ولهذا تجد مثلا ماذا يعني اليوم أهل الكلام ماذا يقولون؟ يقولون في أحاديث الأحكام نحن نقبل خبر الأحاد الصحيح، وفي العقيدة لا نقبل. في الحقيقة الشروط التي وضعها العلماء لتصحيح خبر الواحد في أحاديث الأحكام هي شروط غاية في الشدة، يعني لا يتصور شروط أشد منها أصلا. وأنت أصلا لو تريد أن تتعامل مع أي أخبار أخرى حتى في حياتك فلن تشدد تشديد المحدثين في أمر أخبار الأحكام. هم وضعوا 5 شروط: اتصال السندي، عدالة الرواة، ضبطهم، سلامة الخبر من الشذوذ، من العلة. ثم هناك يعني من العلة تحتها السلام من المعارض الأقوى، ثم هناك مثلا شرط يشترطه المدنيون أن لا يخالف إجماع أهل المدينة أو جمهور قول أهل المدينة، وهناك شروط يشترطها أهل الرأي أن لا يخالف قياس العموم، وأن لا يكون خبر واحد فيما عمت به البلوى، وأن لا يكون خبر واحد فيما خالف خبر واحد في الحدود، وغيرها من الشروط التي يشترطونها. معظم أحاديث الأحكام موجودة في الصحيحين في على هذه مطبقة لهذه الشروط كلها. وزيادة على ذلك في الصحيحين وفي السنن، وزيادة على ذلك هناك ما يقويها أنها تروى من عدة طرق ويفتي بها العلماء. فتجد ابن الترمذي مثلا يشير إلى هذا المعنى، يذكر لك الحديث ثم يقول لك وروي وفي الباب حديث فلان وفلان وفلان، ثم يقول لك وأفتى به عامة أهل العلم وفلان وفلان وفلان، أليس كذلك؟ فحديث أحاديث العقيدة التي أمة الإسلام كفروا بها الجهمية وغير ذلك هي أقوى من أحاديث الأحكام، وهي أظهر بكثير منها. فإن هذه المعاني التي ينفيها الجهمية هي معاني ثابتة في القرآن وفي كل ملة أصل. فإن أصل ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل والصفات التي يزعم الجهمية أنها أن وجودها يقتضي التركيب أقوى من كل أخبار الأحكام، فما بالك أنه لا يوجد بدل الحديث حديثين مثلا. لهذا حتى الذهبي وهو يجمع أحاديث العلو وأحاديث العرش، وهو يجمع يجمع يجمع، وإذا به منتصف الجمع أصابه مثل التعبي، فقال يعني يا ليت شعري أنا ماذا أفعل، يعني هذا باب يعني جمعه يطول على الجامع. لكن حديث الأحكام وعناية الأئمة بها يفيد في الرد على الحداثيين الذين اليوم هم مشكلتهم مع الأحكام، مشكلتهم مع الأحكام أكثر ما تكون. والله المستعان.